بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، قال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك رضي الله عنها، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له، يعني ذكرت له أني حللت، نعم، فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد رضي الله عنهم. فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة، فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبط. هذا الباب في أن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، وهذا هو الراجح والذي دل عليه هذا الحديث الصحيح. المسألة فيها خلاف. المطلقة ثلاثا، إذا طلق المرأة ثلاثا بانت من زوجها البينونة الكبرى، فانقطعت العلائق بينها وبين الزوج، لا علاقة لها به، لأنه لا رجعة له عليها. وأما الرجعية فإنها زوجة، لها مال الزوجات وعليها مال الزوجات إلا القسم، فليس لها قسم. أما البائن فإنه لا علاقة بينه وبين الزوج، فإذا طلق الزوج زوجته الطرف الثالثة فإنها تبين وليس لها نفقة ولا سكنة، لأنه صار امرأة أجنبية ولا يحل له أن يرجع، فكيف تبقى في بيته وهي امرأة أجنبية لا تحل له إلا بعد زوج، لا سكنة، تخرج بمجرد وقوع الطلقة الثالثة تبين ويجب عليها أن تخرج. وهذا الذي قضى به النبي عليه الصلاة والسلام، أنه أمرها بالتحول إلى أم شريك أولا، ثم أمر بالتحول عند ابن أم مكتوم رضي الله عنه، لأن أم شريك يدخل بيتها كثير من الصحابة رضي الله عنه، لكن بدون خلوة يدخلون، هذا يحمل كما سبق على ما قبل الحجاب، كل شيء في دخول اختلاط من الرجال والنساء فإنه يحمل على ما قبل الحجاب، وليس إذا ثبت أن فيه خلوة أنهم يدخلون وأنها تجلس معهم، إذا ثبت الحديث ليس بصريح في هذا، فلا نفقة. قال لها النبي عليه الصلاة: ليس لك عليه نفقة. فهذا حديث صحيح صريح، والعلماء اختلفوا في هذا، منهم من قال إن لها نفقة وليس لها سكنة، منهم من قال لا سكنة لها ولا نفقة، منهم من قال لها السكنة والنفقة، ثلاث أقوال. الراجح هو هذا القول، دل عليه الحديث أنها لا سكنة ولا نفقة وأنها بانت منه. وأما إذا كانت حاملا فلها النفقة من أجل الحمل، لمن قال تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهم. فالحامل ولو كانت بائنا فلها نفقة من أجل الحمل، لأن النفقة هي طعام الجنين، وطعام الجنين على أبيه، يجب على الأب وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لكن إذا كانت حائلا أي غير حامل فليس لها نفقة ولا سكنة. وعمر رضي الله عنه رد حديث فاطمة هذا وقال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه. وفاطمة رضي الله عنها لما سمعت أو بلغها قول عمر رضي الله عنه قالت بيني وبينكم كتاب الله. الله تعالى قل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إلى أن قال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ استدلال صحيح لأنه يعني ما في أمر يحدث بعد الثلاث. والأمر المقصود بالآية هو إيش؟ الرجعة. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أن يلقي في قلب الزوج الرغبة في المطلقة الرجعية فيراجعها. أما البائن فليس هناك رجعة لأنها حرمت عليه، لا تحل إلا بعد زوج. هذا استدلال صحيح. إذن الآية في الرجعية واضح، لا تخرجوهن من بيوتهن، هذا في الرجعية. إذن الآية ليس فيها دليل على أن البائن لا تخرج. وحديث فاطمة صحيح ليس فيه مطعن، وهي امرأة فقيهة استدلت القرآن فيدل على أنها حافظة فقيهة. ثم إن هذا أمر قد حصل لها، وصاحب القصة في الغالب أنه يضبطها، هذا ليس حديثا طويلا تنساه وتغلط فيه، هذه قصة معينة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تتحول وقال لا نفقة لك عليه. هذا شيء ما ينسى ولا يخطأ فيه، مع أنها هي التي روت حديث الجساسة، هو حديث طويل حفظته من النبي عليه الصلاة والسلام، حضرت الخطبة وساقت حديث الجساسة، وحديث طويل في الدجال ورواه مسلم في صحيحه. هذا يدل على أن امرأة حافظة، امرأة فقيهة، وهي صاحبة القصة، ولا وجه لرد حديثها. وعمر رضي الله عنه اجتهد في هذا، ولا تترك السنة لقول أحد ولو كان من الخلفاء الراشدين، مهما كان السنة مقدمة على قول كل أحد. وهذا مذهب الإمام أحمد جمع من أهل العلم، وهو الصحيح بموافقة هذا الحديث الصحيح. إذا النبي عليه الصلاة والسلام صرح قال ليس لك عليه نفقة، هذا صريح صحيح في أن البائن ليس لها نفقة. وهذا كان معروفا عند أبي عمرو زوجها، يعرف هذا الحكم، قال ما لك علينا شيء، أعطاها شيء من شعير على سبيل التبرع والإحسان. ولما سخطته لأنه قليل، شعير قليل، سخطته فبين لها أنه ليس لك علينا شيء، هذا مجرد إحسان. وهو النبي عليه الصلاة والسلام صوب ما قاله زوجها. قوله البتة طلقها البتة، يعني المقصود بالبتة هنا أن الطلقة الثالثة، وليس معناه طلقها البتة يعني في مجلس واحد، قال أنت طالق من طالق طالق، البتة طلقها يعني في مجلس واحد، لا، طلقها البتة يعني الطلقة الثالثة التي تبين منه. وهذه تفسر الرواية الأخرى وستأتي، طلقها آخر ثلاث تطليقات، يعني بعض الرواة قال طلقها البتة، ومنهم قال طلقها آخر ثلاث تطليقات، ومنهم قال طلقها ثلاثا. فرواية البتة وثلاثا محتملة، أنه طلقها ثلاثا من واحد أو طلقها متفرقات. ورواية طلقها آخر ثلاث تطليقات صريحة، المحتملة ترد إلى هذه الصريحة، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يطلقون ثلاثا جميعا، لأن هذا طلاق بدعي ومحرم، ولم يكن الصحابة يفعلون إلا شيئا نادرا، وأنكره النبي عليه الصلاة والسلام على من فعله. إذا تفسر البتة طلقها ثلاثا يعني آخر ثلاث تطبيقات على الرواية الصريحة. وأما أمره أن تعتد عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك يعني فلا يراك. ليس في دليل على جواز نظر المرأة للرجل الأجنبي، إنما قال تضعين ثيابك فلا يراك، يعني أنه أعمى لا يراها. لكن هل معناه هي تنظر إليه؟ لا، هي مأمورة بغض البصر كما قال تعالى وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن، مأمورة بغض البصر. لكن عند ابن مكتوم تأخذ راحتها، يعني ما تكون متحجبة وعليها ثيابها، أن هذا يشق أن تكون دائما عليها خمار وثياب. فهو رجل أعمى، لو دخل وهي ليس عليها ثياب فلا حرج عليه لأنه لا ينظر إليها. لكن ليس في الحديث دليل على أنها هي تنظر إليه، لأن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على جواز نظر المرأة للرجل الأجنبي، لكن ما في دليل. كل ما هنالك أنها ترتاح من الحجاب والتحفظ، أنه أعمى لو دخل وهي قد كشفت شعرها أو انكشف شيء من جسدها لا يضر لأنه لا يرى. لكن ما قال تنظرين إليه. منهم استدل بنظر عائشة رضي الله عنها إلى الحبشة وهم يلعبون بالحراب، وهذا أيضا ليس فيه دليل، لأن عائشة رضي الله عنها نظرت إلى لعب الحبشة وهم يجرون ويذهبون ويأتون ويلعبون، فليس النظر لوجه الرجل ولتأمل في جسد الرجل، لأن النظر كان في اللعب بالحراب. هل يدل على المرأة إذا نظرت إلى الرجل بشكل عام وعند الحاجة وليس في تأمل وتمعن في خلقه في وجهه وفي جسده، أنه لا حرج في النظر العام، لأن الرجل لا يحتجب عن المرأة، والمرأة يجوز أن تخرج إلى الأسواق عند الحاجة، ولا بد أن تقع عينها على الرجال، أنهم كثيرون في السوق في الأسواق وليس مأمورين بالحجاب، فلا بد أن تقع عينها على الرجال. لكنه نظر عام، نظر عابر، نظر عام للحاجة وليس فيه تأمل. لكن إذا دققت النظر في الرجل الأجنبي وعلى سبيل التأمل والتلذذ فلا شك في تحريم، أن الله سبحانه وتعالى أمر المرأة بغض البصر كما أمر الرجال، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم قال وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهم. والمرأة فيها شهوة كالرجل، المرأة تميل إلى الرجال كما يميل الرجال إلى النساء، أن لباس لكم وأنتم لباس لهم. لكن يفصل في نظر المرأة، يفصل نظر العابر عند الحاجة لا بأس به، وأما النظر المقصود الذي فيه تلذذ في تمعن فلا شك في تحريمه، سواء كان في مباشرا أو كان عن طريق الصور والشاشات ونحو ذلك. المرأة يجب عليها أن تغض بصرها وألا تنظر على سبيل التلذذ. قوله عليه الصلاة والسلام فإذا حللت فآذنيني، هذا يؤخذ منه جواز التعريض في الخطبة للمرأة البائن المطلقة البائن، وهذه مسألة فيها خلاف. المتوفى عنها يجوز التعريض بنص القرآن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ثلاث أربعة أشهر وعشرة، إلى أن قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. هذا بعد ذكر المتوفى عنها، فلا خلاف لأن المتوفى عنها يجوز التعريض لها، وإنما خلاف ولا خلاف أيضا في أن الرجعية لا يجوز التعريض لها، لا التصريح ولا التعريض لأنها زوجة. بقية البائن فيها خلاف. البائن فيها خلاف، يعني من قال يجوز ومن قال لا يجوز، والصواب أنه يجوز لهذا الحديث الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض لها قال إذا حللت فأذني. فيه يؤخذ منها النبي عليه الصلاة والسلام له رغبة فيها، إما له أو يخطبها لغيره، فهذا نوع من التصريح، ما خطبها لا إنما قال أذني لي، هذا محتمل، ما يخطبها لنفسه محتمل، يخطبها لغيره محتمل، شيء آخر لم يصرح في خطبتها، هذا يدل على جواز التعريض للبائن. خطبة الثلاثة معاوية وأبي الجهم وأسامة خطبوا جميعا، هذا يعني توجيهه أنه لم يشعر أحد بخطبة الثاني، لأن الخطبة في الغالب أنها تكون سرا لا تعلن ولا تشتهر بخلاف النكاح، النكاح يجب إعلانه، أما الخطبة فإنها تكون سرا بين المرأة وبين الزوج أو الولي الزوج الخاطب يعني، فليس فيها إظهار، ففي الغالب أنه يخفى أن فلان خطب فلانة، فيأتي آخر ويخطب، يأتي ثالث ويخطب، أما إذا علم الأول أن فلانا خطب فإنه يحرم عليه أن يخطب على خطبة أخيه حتى يذر أو يرد، هذا محمول على أنه لم يشعر أحد منهم بالآخر. من العلماء من وجهه بتوجيه آخر قال إنه يجوز الخطبة على خطبة الأول إذا لم يعطى، إذا ما أعطوا صريحا، إذا قالوا إن شاء الله نرد لك أو يصير خير أو نشوف ونستخير وما شابه ذلك، يعني لم يردوه ولم يجيبوه، إذا لم يجيبوه يجوز آخر أن يخطب، لكن الصحيح أنه إذا ركنوا إليه وإن لم يجيبوه لكنهم يسألون يستخيرون وفي احتمال أنهم يجيبونه، فإنه لا يجوز آخر أن يخطب، لأنهم إذا خطب الثاني وكان أفضل من الأول تركوا الأول وعاقدوا الثاني وصار سببا لإفساد خطبته، فلا يجوز إلا إذا رد أو ترك، يعني هو عدل خطب ثم تغير رأيه وترك أو أذن لأن حق له، فإذا أذن للثاني فلا حرج. إذن يوجه الحديث لأنه لم يعلم أحد بخطبة الثاني، وهذا يدل على أن أهل المرأة إذا خطب الثاني لا يجب عليهم أن ينكروا عليه ويقولون لا تخطب في خطب قبل فلان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال من الأول أجيب الأول هو الأحق وكذا، لا لما علم أنه ثلاثة خطبوا جميعا يعني في وقت واحد ولا شك أن فيه أن أحد الثلاثة هو الأول والثاني خطب بعده والثالث خطب بعد الاثنين، فخطبتهم في الغالب أنها تكون يخطب واحدا ثم الثاني ويبعد أن يخطبوا في لحظة واحدة، فما قال النبي عليه الصلاة والسلام من الأول أجيب له الحق للأول، لا يعني أهل المرأة إذا خطب واحد وهم ينظرون في نفس الوقت جاء ثاني فإنهم لا يردون الثاني، لا يقولون لا الحق للأول لا يجوز لك أن تخطب، لهم أن يجيبوا الثاني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر خطب الثلاثة ولم يسأل عن الأول بل أشار عليها بنكاح أسامة رضي الله عنه. هذا يدل أيضا على جواز الغيبة عند الحاجة، هذه باب النصيحة، وإذا استنصحك فانصح له. اغتاب النبي عليه الصلاة والسلام ما نقول اغتاب، نقول ذكر عيوب الاثنين معاوية وأبو الجهم، قال أما أبو الجهم فضراب للنساء لا يضع أعصاه عن عاتقه، بعضهم قال هذا إشارة إلى كثرة الأشفار لكن هذا غير صحيح، فالسر الثانية أنه ضراب للنساء يعني يضرب بكثرة، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، هذا أيضا يدل على أن المرأة إذا خطب الفقير فلها أن تمتنع ولا يقال أنها آثرة في الدنيا وأنها ينبغي أن تضحي وأن توافق على هذا الرجل الصالح ولو كان فقيرا، لا ما يلزمها، لأن عليها ضررا في فقر الزوج. إذا كان الزوج فقيرا إن ستعاني معه معاناة شديدة، وربما لا يطول الفقر، بعض الناس قد يطول الفقر سنين طويلة، لكن بعض الناس يكون طالبا ومعروف أنه بعد سنة سنتين سيتخرج ويتوظف وتتحسن أموره، هذا أمر سهل. وفي بعض الناس يكون عنده وظيفة معينة وراتبه ضعيف، وهذه الوظيفة الغالب أنها تستمر سنين طويلة، إلا أن يأتي شيء نادر من إرث أو تجارة نادرة أو ما شابه. فإذا جاءها شخص فقير وظاهر الحال أن فقره مستقر فلها أن ترفض ولا تعاب على ذلك لما عليها من الضرر في الزواج يبي فقير. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا العيب ونصح بعدم الزواج منه. أما معاوية فالصعلوك لا مال له، وانظر إلى الأقدار، يعني في هذا الوقت صعلوك لا مال له، بعدين ماذا صار؟ صار خليفة المسلمين، ملك يمكن نصف الكرة الأرضية، ومعاوية رضي الله عنه أول الملوك، لأن الخلافة كانت بعد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، خلفاء أربعة، ثم جاء بعدهم معاوية رضي الله عنه هو أول الملوك وأفضل الملوك رضي الله عنه، فملك يمكن نصف الكرة العربية، والخليفة 20 سنة، وكان قبل ذلك صعلوك لا مال له. هذا يدل على قدرة الله على كل شيء. هذا الرجل الذي لا مال له ملك نصف قرابة نصف الأرض، هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لو يؤتي الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء جل وعلا. إذن العبرة بالحال، العبرة بالحال، أما المستقبل فغيب لا يعلمه إلا الله، الإنسان يحكم على الخاطب حال وقت الخطبة. هذا فيه أيضا يعني طاعة أهل العلم وأهل الفضل. النبي عليه الصلاة والسلام أشار عليه أن تنكح أسامة فكرهته في البداية، وفي بعض الروايات أشارت في أصبعها قالت أسامة أسامة، يعني كانت حقه طن المشاهد. لماذا؟ لأمرين، الأمر الأول أنه مولى النسب، أنه مولى، أبوه كان عبدا رضي الله عنه زيد بن حارثة، ثم اعتق النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جرى عليه الرق سمى المولى، والعرب يحتقرون الموالي، يعني العرب قبل الإسلام يحتقرون الموالي. وثانيا أنه كان أسود اللون، كيف صار أسود وأبوه زيد رضي الله عنه أبيض؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام زوج زيدا من أم أيمن وهي من الحبشة، فجاء أسامة على أمه أسود اللون. ذاك بعض الناس كان يطعن في نسبه إذا رآه أسود أبوه أبيض ولا يعرف أمه، قد يشك في نسبه، كيف الأسود أبوه أبيض وزيد كان أبيض بعض واضح. فجاء مجزز المدرجي ورآهما قد غطي رؤوسهما وبدت أقدامهما ولا يعرفهما، غطى رؤوسهما فنظر إلى الأقدام وقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، قد سبق لنا الحديث. العاقبة صارت حميدة، النبي عليه الصلاة والسلام أكد عليها، قال لها طاعة الله ورسوله خير لك، لأنها ترددت في البداية، فالنبي عليه الصلاة والسلام أكد عليها مرة بعد مرة، فاستجابت رضي الله عنها، امرأة صالحة وفاضلة، فاستجابت وحصلت العاقبة الحميدة، قالت فنكحته فاغتبطت به، يعني حصل لها المحبة والخير والسرور ومع الدين والفضل، لأن أسامة رضي الله عنه من الصالحين، كما قال عليه الصلاة والسلام قال أوصيكم به فإنه من صالحيكم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه حبا شديدا وأردفه خلفه يوم عرفة حينما دفع من عرفة إلى مزدلفة أردف أسامة خلفه والناس ينظرون ليبين أن الإسلام لا يفرق بين أسود وأبيض أو بين الشريف وغير الشريف في النسب. يعني أسامة هو الذي ركب خلف النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة والناس ينظرون، أكثر من 100,000 ينظرون، وجاء في بعض الروايات أن أسامة تأخر في حاجته وانتظره النبي عليه الصلاة والسلام حتى جاء، والناس يتعجبون من هو هذا الشخص الذي طلبه النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا أنه غائب فانتظره حتى حضر. وإذا هو أسود وشاب صغير كان 10 وأردفه خلفه مع فيه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر، هؤلاء من أقرب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام ويحبهم حبا شديدا، فقد يتساءل يقول سبحان الله ليش ما أركب الحسن وكان يحبه حبا شديدا، أو الحسين أو عبد الله بن جعفر كان يتيم مات قتل أبوه في مؤتة وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا لم يردف هؤلاء؟ اختار أسامة ليبين أو ليضع أمر الجاهلية، لأنه لما خطب في عرفة ماذا قال؟ تذكرون الشاهد قال ألا إن كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين الموضوعين، ومن أمر الجاهلية الفخذ الحساب والطعن في الأنساب، من أعظم الأشياء في الجاهلية كبر، الكبر والتفاخر والطعن في الأنساب واحتقار الموالي والفقراء الضعفاء. النبي عليه الصلاة والسلام طبق هذا عمليا وأردف أسامة الناس ينظرون إلى مزدلفة، هذا يدل على فضله رضي الله عنه. واختبطت فاطمة رضي الله عنها لما تزوجت، وأنا رضي الله عنها أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنفق عليها نفقة دون، يعني نفقة دون النفقة الكافية المعتادة، فلما رأت ذلك قالت والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من جودة رأيها، هذا رأي جيد حتى لا يكون في نفسها شيء على زوجها، لأن أرادت أن تعلم إن كان لها عليه نفقة تطالب بحقها كاملا ولا تستسلم للظلم، وإن كان ليس لها شيء لم تقبل هذه النفقة ويعني ترفعت عنها، لأنه يعني في طلاق بينها وبين زوجها قد يكون في شيء في النفوس، لأنها تقول أنا لا أريد منه إن كان لي حق أطالب به كاملا، وإن كان ليس لي حق فلا أريد منه شيئا. وبينت هذا الحكم، هذا الرأي صار سبب خير للأمة أنه تبين هذا الحكم وظهر وعرفه الناس. فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني، وإن لم تكن لي نفقة لم أخذ منه شيئا. قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك ولا سكنى. ما في أصرح من هذا الحديث، والحمد لله حديث صحيح رواه مسلم، فلا ينبغي أو لا يجوز العدول عنه. وعنها رضي الله وعن أبي سلمة أنه قال، من هو أبو سلمة هذا؟ أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، أنه قال سألت فاطمة بنت قيس فأخبرتني رضي الله عنه فأخبرتني أن زوجها المخصومي طلقها فأبى أن ينفق عليها، يعني النفقة الكافية، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك فانتقلي، فاذهبي إلى ابن أمي مكتوم فكوني عنده فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. يعني من العجائب أن بعض العلماء قال أمرها بالانتقال لأنها كانت تؤذي أحماءها بلسانها، هذا كلام صحيح، ولا يجوز أن يطعن في امرأة فاضلة صالحة لمثل هذا هذه التهمة التي ليس عليه دليل من أجل انتصار ليش أهل المذهب، لأنه يرى أن المطلقة ثلاثا لها سكنة يعني تقليد. فلما أعياه هذا الحديث تأوله بهذا التأويل الذي فيه جناية على صحابية جليلة رضي الله عنها، وهذا يدل على سوء وشؤم التقليد والتعصب للآراء. كان إذا اعتقد واستقر هذا الاعتقاد في قلبه ثم جاءه حديث أو دليل يخالف هذا الاعتقاد فإنه يتكلف في تأويله، يعني ما يرد صريحا، هذا كفر، لكنه يتأول. أحيانا تكون تأويلات متعسفة متكلفة بعيدة عن الصواب، كل هذا انتصار للمذهب. وابن القيم رحمه الله تكلم كلاما قويا طويلا في إعلام الموقعين عن شؤم التقليد وأنه حرام إذا تبين له النص، وأنه يخشى عليه من الكفر إذا تبين له الدليل في قرارة نفسه، ثم صار يؤوله تأويلا يعلم أنه غير سائر انتصارا للمذهب، هذا خطير قد يصل الكفر بإذن الله. فهذا الآن تأويل أولا فيه رد للنص الصريح، وثانيا فيه طعن على هذه الصحابية الفاضلة رضي الله عنها. من قال أنها تؤذي آلة أحماءها أي أهل الزوج بلسانها وبذاعتها؟ هذا اتهام غير صحيح وليس عليه دليل لصحابية الفاضلة رضي الله عنها. وعنها رضي الله عنها طلقها، أن زوجها طلقها فأبى أن ينفق عليها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك فانتقلي، فاذهب إلى ابن أم مكتوم فكوني عنده، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. يعني ماذا اعتدت عند ابن أم مكتوم وليس محرما لها؟ الجواب للضرورة، لأنها مهاجرة رضي الله عنها وليس لها محرم في المدينة، فأين تذهب؟ لابد أن تكون عند شخص، ولكن ليس هناك خلوة بينها وبينه، هذا محمول على عدم الخلوة، ولا حرج أن تبقى عند رجل أمين صالح وليس في خلوة في البيت، لا حرج في هذا. وعنها رضي الله عنها أنها وعن أبي سلمة أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك ابن قيس رضي الله عنها أخبرته أن أبا حفص ابن المغيرة المخزومي طلق ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن، فقال لها أهله: ليس لك علينا نفقة. فانطلق خادم الوليد رضي الله عنه في نفر، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة رضي الله عنه، فقالوا: إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا. هذا فيه إجمال، طلقها ثلاثا يعني مجموع الطلقات القديمة والحديث، طلقها ثلاثا فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليست لها نفقة وعليها العدة. وأرسل إليها: ألا تسبقيني بنفسك. وأمر أن تنتقل إلى أم شريك، ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون، فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه، فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك. فانطلقت إليه، فلما مضت عدتها أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد ابن حارثة رضي الله عنهم. وأنا رضي الله عنه النبي أن زوجها طلقها آخر ثلاث تطليقات، هذه الرواية صريحة في أنه طلقها الثلاث غير مجموعات، غير مجموعات آخر الثلاث، يعني طلقها طلقة ثم ثانية ثم طلقها الثالثة الأخيرة. فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها، فأمر أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدقه في خروج المطلقة من بيتها. وقال عروة: إن عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس، حتى لو أنكرته عائشة وأنكره عمر رضي الله عنه. فأما مروان فلا عبرة بعدم قبوله، لكن بالنسبة لعمر رضي الله عنه الخليفة الراشد وعائشة رضي الله عنها من أفقه نساء النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أقول الصحابي كغيره من البشر أو من العلماء أنه يجتهد، قد يصيب قد يخطئ، ولا يقدم على السنة شيء. إذا ثبت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يقدم عليها شيء، لكن يعتذر عمن خالف أنه لم يقصد مخالفة. إذا خالف من خالف من السلف فإنه يعتذر عنه، لا يساوي الظن أنه إما أنها لم تثبت عنده أو عنده تأويل سائر، المهم أنه يعتذر عنه ولا يحتج به. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا عمرو ابن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب رضي الله عنهما إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس رضي الله عنها بتطليقة كانت بقيت من طلاقها. هذه أصرح لفظة، بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة، فقال لها: والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملة. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما، فقال: لا نفقة لك. فاستأذنته في الانتقال فأذن لها. فقالت: أين يا رسول الله؟ فقال: إلى ابن أم مكتوم، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فأرسل إليها مروان قبيصة ابن ذؤيب يسألها عن الحديث فحدثته به، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، يعني المرأة من الرواة الثقات يقبل خبرها، ولا يرد الحديث لأنه من رواية امرأة. كم من امرأة ثقة تروي حديث ويجب قبولها، لأن هذا خبر ديني إذا جاء من مخبر ثقة وجب قبوله، سواء كان رجلا أو امرأة. ولا يزال النساء يروين الحديث، عائشة رضي الله عنها كم روت من حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أم سلمة وغيرها من أصحاب من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وغير أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. النساء كثير، العلماء ألفوا كتبا في أسماء الراويات من النساء، هذا ليس سببا لرد الحديث. سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة رضي الله عنها حين بلغ قول مروان: فبيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن الآية. قالت: هذا لمن كانت له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ لا صحيح، فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا؟ فعلى ما تحبسونها، يعني على ما تحبسونها وهي ليس لها رجعة. كل حديث في نفس المعنى. المؤلف رحمه الله المسلم طال تخريج الحديث أكثر من الأسانيد. كم سند؟ كم حديث؟ 10، 15، 20؟ لأن مثلا فيها خلاف كما سبق، خلاف قوي، ولا سيما لأن من المخالفين من عمر، ولا شك عمر له ثقل عظيم. فمسلم رحمه الله أكثر من الحديث من الطرق ليقوي هذا الحديث، لأن السنة قائمة، ولا يعرف لها دليل إلا حديث فاطمة هذا، لا يعرف دليل إلا هذا الحديث. ومسلم رحمه الله أكثر من الطرق ليزداد قوة حتى يبين أن هذا الحكم أن هذا الحديث ثابت أنه الوحيد في هذا الحكم. هذه مسألة قائمة برأسها ليس لها دليل لحديث فاطمة. كم سند ورد؟ سند كثيرة، فلا يمكن يضعف الحديث مع هذه الأسانيد. وأحيانا يتساهل رحمه الله يروي عن بعض الضعفاء في المتابعات، مثل مجالد بن سعيد ذكره في بعض المتابعات وهو ضعيف، لكن ضعف ليس بالشديد. فمسلم رحمه الله كذلك البخاري أيضا إذا روى أصل الحديث يروي بسند صحيح كالشمس، ثم إذا جاء بالمتابعات قد يتساهل لأن أصل الحديث ثبت برواية الثقات سند متصل فيقويه ببعض الضعفاء ما في مانع، لأن هذا من باب زيادة قوة للحديث. فيغلط بعض الناس يقول مثلا فلان من رجال مسلم ولأنه ذكره في صحيحه ويكون ضعيف، هذا حتى عند مسلم يرى أنه ضعيف لكنه يروي له في المتابعات. ولكن ينبغي الإنسان إذا قال وقد روى له مسلم لابد أن يبين يقول في المتابعات، كذلك البخاري لأن هذا الرجل روى له مسلم في المتابعات ليس في أصل الحديث، والمتابعات يتساهل فيها لأن الحديث ثبت وهذه تزيده خيرا، رواية الضعيف مع الجماعة تزيده قوة، فلا يضر ذكر بعض الضعفاء في المتابعات. ثم قال باب خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها. وعن جابر عبد الله رضي الله عنهما قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. باب خروج جواز خروج المعتدة البائن والمتوفى عنها زوجها في النهار. الحديث ليس فيه ذكر المتوفى عنها زوجها، هذا في المطلقة. المطلقة لا، الأمر فيها واضح، لا يجوز أن تخرج بالنهار وتعود بالليل لأن المطلقة من هي عن الخروج، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، بالنسبة الرجعية من هي عن الخروج. لكن هل من هي عن الخروج بالنهار ولا من هي عن التحول ولا يخرجن؟ هل المعنى لا يخرجن خروج مؤقت ولا النهي عن الخروج الكلي التحول؟ لا شك أنه ثاني، من هي عن الخروج أي التحول تبقى في بيت الزوج، فلا مانع أن تخرج لحاجة وترجع حتى لو كانت بائنا واعتدت في غير بيت الزوج، فلا مانع أيضا تخرج النهار وتعود. الحديث صريح، وفيه أيضا تعريض للإنسان بفعل الخير. النبي عليه الصلاة والسلام حريص على فعل الخير، قال بلى فجدي نخلك إيش فلعلك أن تصدقي أو تفعلي معروف، تعريض أن وقت جذاذ، والغالب أن الإنسان إذا جذ نخله يأتيه بعض الفقراء والمساكين، يعني يأتون لأنه فرصة، التمر كثير، الإنسان جذ نخل حائط فيه نخل كثير وتمر كثير فتطيب نفسه بالصدقة، لا سيما إذا جاء الفقراء ورأوا هذا التمر وهم في حاجة شديدة فإن نفوسهم تتعلق به، ربما يكون في زكاة أيضا، التمر فيه زكاة إذا بلغ النصاب فيعطيه من الزكاة أو يعطيه من الصدقة صدقة التطوع، لأن هذا فيه تعريض للإنسان بفعل الخير. نقف على عدة المتوفى عنها. بالنسبة للخروج المتوفى عنها أيضا يجوز أن تخرج بالنهار، المتوفى عنها تخرج بالنهار. لو قال ما هو الدليل؟ نقول أولا أنه لم يرد نص في أن المتوفى عنها لا تخرج بالنهار، إنما الحديث جاء في السنن في قصة الشريعة بنت مالك أخت سعيد أخت أبي سعيد الخدري أنه لما مات زوجها قال لها النبي عليه الصلاة والسلام أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. أمكثي في بيتك يعني إيش؟ للسكنة المتوفى عنها يجب أن تعتد في البيت الذي مات زوجها وهي فيه، يعني سواء كان مؤجرا أو يملكه الزوج، يعني في بيت الزوج الذي مات الزوج وهي فيه بيت الزوج، فإذا توفي عنها زوجها تعتد في بيت الزوج ولا تنتقل إلى أهلها إلا لعذر، هذا هو الواجب عليها، تبقى في البيت بيت الزوج حتى تنتهي العدة. أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، إذن هذا أمر بعدم التحول وليس فيه أمر بعدم الخروج بالنهار، هذا واحد. الثاني أنه جاء عن نساء الصحابة رضي الله عنهم بأسانيد صحيحة ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن كثيرا من نساء الصحابة اللاتي توفي عنهن أزواجهن أنهن يجتمعن عند إحداهن بالنهار يتحدث، إذا جاء الليل رجعت كل واحدة إلى بيتها. وأيضا ثبت عن بنت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنها توفي عنها زوجها فكانت تأتي إلى بيت أبيها عبد الله رضي الله عنه بالنهار ثم تعود بالليل إلى بيتها، فهذا أمر مشتهر فعله نساء الصحابة رضي الله عنهم بلا نكير، وهم أعلم الناس بالسنة، فهذا يدل على أن المتوفى عنها يجوز لها تخرج بالنهار لحاجتها ثم تعود، يعني مدرسة توفي عنها زوجها يجوز تروح تداوم، نقول لا بأس بدون سفر، تروح متهلة بالنهار وتعود بالليل إلى بيتها، لكن تسافر لا، قالت أنا سأسافر للحج 5 أيام أسبوع، نقول لا يجوز، قال سأسافر لزيارة أقاربي، نقول لا يجوز، يعني بالسفر ستخرج ولا تعود بالليل، لكن إذا كان عمله في نفس البيت في نفس البلد فلا مانع تذهب ولو كل يوم، تذهب إلى عمله في الصباح ثم تعود قبل الليل تبيت في بيتها. أو الناس يشددوا في هذا يقول المرأة المحاد لا تخرج تبقى في البيت ولا تخرج عند الضرورة كما لو خرج المستشفى العلاج، لا هذا غير صحيح وليس به دليل على ذلك. وقال المتوفى عنها تبقى في بيتها سكنا، لا يجوز أن تنتقل ولا تسافر ولا مانع أن تخرج لحاجتها بالنهار، لكن بعض العلماء يقول لا يجوز أن تحضر الأفراح الزواجات. لماذا؟ لأنها قد يحمل هذا على الزينة وهي ممنوعة من الزينة، هذا صحيح له وجه، أعزام كبار وأعياد وحضور يعني مجامع الكبار من الأعياد والأعراس والعزائم الكبار، هذا له وجه أن تمنع منه لعل يحملها الاجتماع على شيء من الزينة، لأنه يعني يبعد أن ولسيما إذا كانت شابة يبعد أن تذهب بثوب رث وليس فيه جمال، ولا تكتحل ولا تتطيب ولا تختضب، تبعد عن كل الزينة ولا تلبس الحلي، هذا بعيد، ربما يحمله هذا على التساهل ووضع شيء من الزينة، لكن لو ذهبت بدون أي زينة فلا حرج، لو ذهبت بدون أي زينة فلا حرج، لكن هذا سبب، والشيء إذا كان مظنة وقوع المحرم فإنه يمنع منه، لأنه مظنة يكثر وقوع المحرم في هذا فيمنع من سدا للباب. وفق الله جميعا، ما حب الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.